الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة نون، وتسمى سورة القلم، وهي سورة مكية، وآيها 52 آية، وهي السورة 68 في ترتيب المصحف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، نون بالسكون على الوقف، يعني بالسكون إذا وقفت نون، أما إذا وصلت فاختلف القراء، فمنهم من أدغم النون الثانية في هجائها في الواو، يعني نون والقلم عند الوقف، فأدغم النون الثانية في هجائها في الواو أبو بكر والمفضل وهبيرة وورش وابن محيص وابن عامر والكسائي ويعقوب، والباقون للإظهار نون والقلم. ونون اسم للحرف المعروف قصد به التحدي، أو هو اسم يعني الكلام فيه كالكلام على سائر الحروف المقطعة في أوائل السور، وقد تكلمنا عليه مرارا. وقوله تعالى نون يعني قد يكون منصوبا بأذكر، أذكر نون، أو مرفوع خبرا لمحذوف. والقلم هذا قسم، القلم الذي يخف به، القلم الذي يخف ويختم به. وما يكتبون يعني يكتبون، وما مصدرية أو موصولة. نون والقلم وما يكتبون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. في تفسير قوله تبارك وتعالى نون والقلم وما يكتبون أقوال عدة، ما المراد بهذا القلم؟ فمن قائل القلم الذي يكتب به، ومن قائل القلم الذي يعني كتب الله سبحانه وتعالى به كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. فقال ابن عباس هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصاني أبي عند موته فقال يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والقدر خيره وشره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا رب وما أكتب؟ فقال اكتب القدر، فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. وقال قتادة القلم نعمة من الله تعالى على عباده، ويعني في القلم أقوال كثيرة جدا، وقد يعني تفصل فيها أفضل وأحسن تفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وذكر فيه أقوالا كثيرة جدا، وفصل في هذا الأمر تفصيلا واسعا فليرجع إليه حلسا. وللشعراء أيضا طولات وجولات في المفاضلة بين السيف والقلم، أيهما أفضل في هذه الموضوعات الأدبية الطريفة التي يكثر فيها كلامهم. ومنها قول الشاعر إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يفسد المجد والكرم، كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم ولم يقسم بالسيف، فهذا يدل على شرف القلم على السيف. نون والقلم وما يسطرون يعني وما يكتبون، إما المقصود يكتبون الملائكة حين يكتبون أعمال بني آدم، أو ما يكتبون يعني ما يكتبه الناس ويتفاهمون به ويحصل به البيان، وما يكتبون إما ما موصولة وإما مصدرية، يعني والقلم وما يكتبون إذا قلنا موصولة يعني ومصدورة بهم، وإذا قلنا مصدرية والقلم وصفرهم، ويراد به كل من يذكر أو المراد به الحفظ، على خلاف بين المفسرين في ذلك. نون والقلم وما يذكرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم وهو نفي. ما أنت، ما هنا نافية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، به شيطان في قولهم الذي قصه الله تعالى عز وجل في قوله وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك قيل برحمة ربك، فالنعمة هنا الرحمة، ويحتمل أن النعمة هنا قسم، ما أنت بنعمة ربك على أن الباء باء القسم، والتقدير ما أنت ونعمة ربك بمجنون، ما أنت ونعمة ربك بمجنون، لأن الواو والباء من حروف القسم. وقيل هو كما تقول ما أنت بمجنون والحمد لله، ما أنت بمجنون والحمد لله، وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك كقوله سبحانك اللهم وبحمدك، يعني سبحان الله والحمد لله. هو يعني كما في قولك أنت بنعمة ربك غافل، فمحل قول تعالى هنا ما أنت بنعمة ربك محل النصب على الحال، كأنه قال ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت بمجنون منعما عليك بذلك، فتكون منصوبة على الحال. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة، غير ممنون أي غير مقطوع ولا منفوذ. يقال مننت الحبل إذا قطعته، وحبل منين إذا كان غير متين. قال الشاعر غبت الكواتب لا يمن طعامها، يعني لا يقطع طعامها. وقال مجاهد غير غير ممنون غير مكدر بالمن. وقال الضحاك أجرا بغير عمل، وقيل غير مقدر وهو التفضل، لأن الجزاء مقدر والتفضل غير مقدر. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون جواب القسم، قصد به تكذيب المشركين في إفتهم المحدث عنه بآية وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على أذى المشركين واحتمال هذا الصان والصبر عليه، غير ممنون يعني غير منقوص ولا مقطوع. قال ابن جرير من قوله حبل منين إذا كان ضعيفا، وتقول قد ضعفت منته يعني قوته، أو وإن لك لأجرا غير ممنون يعني غير ممنون به عليك، زيادة في العناية به صلى الله عليه وسلم والتنويه بمقامه. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، قال ابن جرير أي أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني كان خلقه كما هو في القرآن. وقال الرازي هذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا كالتفسير لقوله بنعمة ربك، والدلالة الخاطعة على براءته مما رمي به يعني من الجنون، لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والفصاحة التامة والعقل الكامل والبراءة من كل عيب والاتصاف بكل مكرمة كانت ظاهرة منه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت ظاهرة محسوسة فوجودها ينافي حصول الجنون، فكذب من أضافه إليه وضل، بل هو الأحرى بأن يرمى بما قذف به. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان. أحيانا الدين تأتي بمعنى الخلق، واضح إن هذا إلا خلق الأولين أي دين الأولين. فيقول ابن عباس ومجاهد على خلق على دين عظيم من الأديان، ليس دين أحب إلى الله تعالى ولا أرضى عنده منه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم كان، وقال علي رضي الله عنه وعطية هو أدب القرآن، وقيل هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم، وقال قتادة هو كان هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه مما نهى الله عنه، وقيل إنك على طبع كريم. وحقيقة الخلق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب يسمى خلقا، لأنه يصير كالخلقة فيه، يعني إذا تأدب عليه فإنه يصير كأنه مفطور عليه وكأنه مخلوق به. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم. الخلق هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، ما يتخلق به ويجاهد نفسه ويربيها عليه، فهذا هو الخلق، ما يتخلق به من الأدب ويأخذ نفسه به لأنه يصير كالخلقة فيه. أما ما طبع عليه الإنسان من الأدب فهو الخيل، والخيل بمعنى السلية والطبيعة، لا واحد له من لفظه، فيكون الخلق هو الطبع المتكلف والخيل الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال وإذا ذا الفضول ضم على المولى وعادت لخيمها الأخلاق، أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. ثم يعلق القرطبي بعدما نقل الخلاف في المقصود بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال ما ذكرته عن عائشة في صحيح مسلم أصح الأقوال، كان خلقه القرآن. وسئلت أيضا عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى 10 آيات، وقالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، ولذلك قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر. وقال الجليد سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى، وقيل سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. وقيل لأنه امتثل تأديب الله تعالى إياه بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد روي عنه عليه السلام أنه قال أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فلما قبلت ذلك منه قال وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يعزه القرطبي إلى أي مصدر. وروى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البليه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة والصوم. وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وقال هذا حديث صحيح غريب. وعن عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم ما قال. قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. والمتشدق الذي يتطاول على الناس ويبذو عليهم الكلام البذيء. فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هذه جملة من الحديث في يعني فضيلة حسن الخلق، وهو ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه الله تبارك وتعالى به. وبالحقيقة هذه الآية لا أقول تحتاج شهورا ولا سنوات، تحتاج عمرا حتى يستطيع الإنسان أن يعطيها حقها من التأمل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن أنه في يعني الوقت المتأخر هذا نطق بعض العلماء الأفاضل فجمع موسوعة كاملة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد المؤلفين فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي، حيث أشرف على تصنيف موسوعة اسمه إيه؟ روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، في حوالي 12 مجلدا ضخما، مجلدا من أكبر حجم، 12 مجلد ضخم في ذكر أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، روضة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أننا مهما اختصرنا فلن نوفي هذه الآية حقها. فما يعني ما أعظم ما مدح الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الزالل الجامع: وإنك لعلى خلق عظيم. فسيرته صلى الله عليه وسلم وخلقه لا شك هي كلها التي تشرح لنا كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما. فنحيل من يعني استطاع ووجد الهمة على هذه الموضوع الرائعة التي فيها بيان وتفسير لأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فستبصر ويبصرون أي أولئك الجاحدون المتشوهون بتلك العظيمة، وهي زعمهم أو رميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. فستبصر يعني ستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل بأيكم المفتون، يعني أيكم المفتون أي الذي فتن بالجنون. فهذا كقوله تعالى: تنبت أو تنبت بالدهن، يعني تنبت الدهن. وقوله: يشرب بها عباد الله، واضح على أن يعني الباء زائدة. وقيل الباء ليست بزائدة، والمعنى بأيكم المفتون يعني بأيكم الفتنة، وهو مصدر على وزن المفعول ويكون معناه الفتون. فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، أبالفرقة التي أنت فيها من المؤمنين أم بالفرقة الأخرى. والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطان. وقيل المفتون المعذب، من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا حميته. ومنه قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه، وهو أعلم بالمهتدين الذين هم على الهدى، فيجازي كلا غدا بعمله. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون أي المجنون، أو المقصود بأيكم الفتنة والفتون، ذهابا إلى أن المصدر يجيء على زنة المفعول، والباء في هذه الحالة تكون أصلية بمعنى في، يعني في أيكم الفتنة، أي من كوشف بأسرار العلوم وأوتي جوامع الكلم، أم من حجب عما في نفسه من آيات الله والعبر وفتن بعبادة الصنم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي عن طريق الحق الذي أمر به، وهو أعلم بالمهتدين أي من اتبع الحق وسلك سبيله فسيجزي الفريقين. فلا تطع المكذبين بآيات الله وما جاءهم من الحق. قال الزمخشري: تهييد وإلهاب على معاصاتهم، فلا يعني يطيعهم. فهنا نهاه تعالى عن مماينة المشركين لأنهم كانوا يدعونه إلى أن يكف عنهم ليكفوا عنه، فبين الله تعالى أن مماينتهم كفر. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.